الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا عند آخر كتاب من كتب عمدة الأحكام وهو كتاب العتق. قال المؤلف رحمه الله: كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال، من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. دخل المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب كتاب العتق، والعتق كما هو معلوم المراد بذلك الحرية، ويقال عتق الفرس إذا سبق ونجا، وعتق الفرخ إذا طار، وذلك أن العبد إذا ما أعتق فإنه يتخلص بالعتق من الرق ويذهب حيث شاء، فلهذا قيل عتق. عتق الطائر إذا طار، وعتق الفرس إذا سبق ونجا، ومن أعتق فإنه يتخلص من رق العتق فيذهب حيث شاء. والعتق عمل صالح يحبه الله عز وجل، وقد جاءت أدلة الشريعة على الحث عليه. ويقال للعتق عتق الرقاب، وفلان أعتق رقبة، وخصت الرقبة بالذكر دون غيرها باعتبار أن العبد كالمقيد برقبته كما تقيد البهيمة برقبتها وتقاد مع مالكها، فهكذا العبد هو شبيه بذلك، شبيه بالمقيد والمربوط في رقبته، يقوده سيده إلى ما شاء. فقيل عتق رقبة وعتق الرقاب من هذا الباب، والله أعلم. أورد المؤلف رحمة الله عليه حديثين، وفي هذا الكتاب أورد ثلاثة أحاديث، وفي الموضع الأول أورد حديثين، ثم أورد حديثا في باب بيع المدبر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، والشرك بمعنى النصيب، أي أعتق نصيبه من عبد. والحديث وارد في العبد المملوك لأكثر من سيد، فإذا كان العبد بين سيدين مثلا فأعتق نصيبه من العبد وهو النصف. قال: من أعتق شركا له في عبد كالنصف مثلا، فكان له مال أي المعتق، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، والمال كل ما يتمول، وسمي المال مالا من الميل، فإنه يميل من يد إلى يد، فكل ما يتمول من المال سواء كان من قبيل الأثمان أو من قبيل العروض. قال فكان له مال يبلغ ثمن العبد، والثمن ها هنا بمعنى القيمة، والفقهاء يفرقون بين الثمن وبين القيمة. وفي هذا الحديث استعمال الثمن بمعنى القيمة، والثمن هو ما اشتري به الشيء، والقيمة ما قدر به الشيء في أسواق الناس. فالشخص قد يشتري شاة بدرهم وقيمتها في السوق 5 دراهم، فالثمن هو المدفوع والمبذول في شراء الشيء، والقيمة قد تكون موافقة للثمن وقد تكون أكثر من ذلك وقد تكون أقل من ذلك. فقولها هنا فكانهما يبلغ ثمن العبد، ليس المراد بذلك الثمن المتقدم الذي اشتري به العبد، وإنما المراد بالثمن القيمة. فكان له مال يبلغ ثمن العبد، أي يبلغ قيمة العبد في ذلك الوقت، أي ينظر إلى قيمة العبد في وقت الاعتاق ولا ينظر إلى الثمن المتقدم. فقد يكون العبد اشتري بثمن زهيد، وقد يكون أهدية هدية، وقد يكون موروثا، وقد يكون غير ذلك، قد يكون من جملة الغنيمة، فكان نصيب لرجلين. فعلى كل لا ينظر إلى ما سبق، وإنما ينظر إلى قيمة العبد في وقت الاعتاق، كم قيمته في السوق إذا ما عرض للبيع. إذن الثمن في هذا الحديث المراد به القيمة، والفقهاء كما عرفنا يفرقون بين القيمة والثمن، لكن لا تحمل الأدلة الشرعية على اصطلاح الفقهاء، الأدلة الشرعية تحمل على حقائقها ولا تحمل على اصطلاحات الفقهاء. فالفقهاء كما عرفنا فرقوا بين القيمة والثمن، وفي هذا الموضع يستعملون القيمة ولا يستعملون الثمن، ولا يصح استعمال الثمن على عرف الفقهاء، لكن كما عرفنا المراد بالثمن ها هنا القيمة. قال فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي أو فأعطى شركاءه حصصهم، فإذا اعتق نصيبه من العبد وليكن مثلا النصف، فينظر إلى قيمة العبد في وقت العتق، ثم يؤمر هذا الذي اعتق نصيبه أن يدفع لشريكه نصيبه من القيمة، والشريك له حق في نصف القيمة لا في قيمة النصف، الشريك له حق في نصف القيمة لا في قيمة النصف. وش المراد بنصف القيمة؟ المعنى أن يقوم العبد بأكمله، فيقال كم قيمة العبد بأكمله، فإذا قال أصحاب الخبرة قيمة العبد 100 درهم، إذا قالوا قيمة العبد 100 درهم فكم يعطي شريكه؟ يعطيه 50، فلو حق في نصف القيمة فيعطيه 50، ولا يقال أن حقه في قيمة النصف، يعني ما يؤتى إلى السوق ويقال كم قيمة نصف العبد، هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد، فكم يشترى هذا العبد المنصف؟ لا يقال هذا، فإن العبد المنصف يشترى بقيمة زهيدة، ربما يكون قيمة العبد المنصف عبارة عن 50، قد يكون قيمة العبد المنصف عبارة عن قيمة النصف، قيمة النصف عبارة عن 20، فإن الشيء المشترك تقل قيمته، فإذا قوم النصف فقط فإن القيمة تقل، ربما تصل إلى 20، فليقال قيمة النصف 20، نعم قيمة النصف 20، يعطيه 20، هذا غير صحيح، فلا يقوم النصف وإنما يقوم جميع العبد، ويعطى بعد ذلك النصف، يقوم العبد ثم الشريك يعطي شريكه النصف، وهذا في جميع المشاركات، ما هو في هذه المسألة فقط، في جميع المشاركات، فهكذا يكون التقويم. فلو اشترك الشخص مع آخر في سيارة ثم أراد أحدهما أن يشتري نصيب شريكه، فلا يقال نقوم النصف في السوق كم قيمة نصف السيارة، من يشتري نصف سيارة، فإن هذا التقويم منقص لقيمة النصف، وإنما تقوم جميع السيارة، يقال كم قيمة هذه السيارة، إن كانت 5 ملايين فيعطي شريكه النصف، لكن إذا قويم النصف وقيل للناس بكم تشترون نصف هذه السيارة، ربما دفعوا المال الزهيد، فإن الشخص لا يريد أن يكون شريكا مع غيره، والنفوس لا تتجه إلى الشيء الذي فيه اشتراك. إذن حق الشريك كما يقول العلماء في نصف القيمة لا في قيمة النصف، حق الشريك في نصف القيمة، وهذا عموما في جميع المسائل، فحق الشريك في نصف القيمة أي يقوم الكل ويعطى نصف القيمة، لا في قيمة النصف، لا يقوم النصف على سبيل الانفراد، وهذا كما قلنا في جميع أنواع المشاركات. قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وهذا إذا كانوا أكثر من شريك، وعتق عليه العبد، وفيه إثبات التسري في العتق، فإذا أعتق، فمن أعتق بعض العبد وعنده قيمة بقية العبد فيعتق عليه جميع العبد، فيتسرى العتق إلى جميعه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، والحديث يدل على ذلك. إذن من أعتق نصيبه من العبد وعنده مال يستطيع أن يشتري بقية العبد فإن عتقه يتسرى إلى جميع العبد، ويجب عليه أن يدفع للشركاء نصيبه، ويقوم العبد في وقت العتق، يقوم في وقت العتق، ولا يكون التقويم عند استلام القيمة، وإنما في الوقت الذي حصل فيه العتق. وهذا الذي عليه الجمهور. وذهب الإمام مالك إلى أن التقويم يكون عند السلام القيمة، وما عليه الجمهور هو الصحيح. فتقويم الشيء يكون في الوقت الذي خرج فيه الشيء من ملك مالكه ولا يكون بعد ذلك. ولهذا لو أن شخصا أتلف مالا لشخص وذلك الشيء من المتقومات وليس من الأمثال، من المتقومات، فمتى يقوم الشيء المتلف؟ في وقت التلف، يقوم في وقت التلف، ما هو في وقت دفع المال، وإنما في وقت التلف. وهذا في الشيء الذي هو من المتقومات. أما الشيء الذي له مثيل فمن أتلف شيئا له مثيل طولب بالمثيل. لكن هناك أشياء لا تنضبط بالمثل وإنما تنضبط بالقيمة. فالذي لا ينضبط بالمثل وإنما ينضبط بالقيمة ينظر إلى قيمته في وقت تلافه لا في وقت دفع القيمة. وما كان من الأشياء التي لها أمثال فيلزم بالمثل ولا إشكال. والأشياء التي ليس لها أمثال مثل الجواهر التي تستخرج من البحار أو من الصخور، فكل جوهرة لها شكل ولها منظر ولها قيمة تختلف عن قيمة الأخرى، فهي من ذوات القيم لا من ذوات الأمثال. فلا يقال له الواجب عليك إذا أتلفت جوهرة أن تأتي بمثيلها، وإنما يطالب بقيمتها، فإنها من المتقومات لا من ذوات الأمثال. فإذا كان من المتقومات لا من ذوات الأمثال فينظر إلى القيمة في وقت الإتلاف، وهكذا في هذه المسألة في وقت الإعتاق، فإنه أخرج حصص الشركاء في ذلك الوقت حين أعتق العبد، فإنه أخرج بذلك الشركاء عن حصصهم في ذلك العبد. قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل من غير زيادة ولا نقصان، قوم عليه قيمة عدل، ومرجع ذلك إلى أهل الخبرة. قال: فأعطى شركاءه حصصهم أي من المال، وعتق عليه العبد، وهذا يدل على حصول التسري، وأن من أعتق بعض العبد تسر العتق إلى بقيته بهذا الشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان عنده مال يبلغ به ثمن العبد. قال: وعتق عليه العبد، وإلا أي إذا لم يكن معه مال يبلغ به ثمن العبد، قال: وإلا فقد عتق منه ما عتق. فإذا كان فقيرا معسرا فأعتق نصيبه من العبد، فيبقى العبد مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد. وهنا لا يلزم بأن وفهنا لا يحصل تسري العتق إلى جميع العبد، ولا يلزم بأن يدفع للشركاء حصصهم لأنه لا مال له. فإذا كان لا مال له فلا يتسرى العتق، ويبقى العتق في نصيبه فقط، ويكون ذلك العبد عبدا مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد. قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد. وهكذا بالطريق الأولى، من كان مالكا لعبد وليس معه شركاء فأعتق نصف عبده دون بقيته، فإنه بطريق الأولى يعتق عليه الجميع. فإذا كان يحصل التسري في نصيب الشركاء فبطريق الأولى يحصل التسري في نصيبه، فإذا أعتق نصف عبده أو ثلث عبده فإن العتق يتسرى إلى جميع عبده بطريق الأولى. بقى إذا كان هذا العبد يتعلق به حق من حقوق الخلق، كأن يكون العبد مرهونا بدين فأعتقه وهو وقد رهنه بحق من الحقوق، وهو قادر على أن يدفع قيمة أو يدفع للشركاء حصصهم، فهل يصح مثل هذا العتق ويحصل به التسري إلى جميعه أو لا يصح؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من يقول أن هذا العتق لا يصح، لأن العبد تعلق به حق من حقوق الغير، فإذا اعتقه فقد أبطل الرهن بهذا العتق، والرهن وثيقة بالحق، فكيف يبطل وثيقته؟ وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي، وخالفه جمهور العلماء وقالوا العتق صحيح ويمضي، ويجب عليه أن يدفع قيمة العبد ويجعل قيمة العبد رهنا في موضع العبد. وما قاله جمهور العلماء صحيح، وليظهر صحته، فإن العتق فيه نفوذ شديد، فإذا اعتقه فالعتق صحيح، لكن بعد ذلك يطالب بالمال ويصير المال رهنا، يطالب بقيمة العبد وتوضع القيمة مقام العبد، وتصير القيمة رهنا بدل العبد. قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قوم عليه قيمة عدل، قال قوم عليه. ففي هذا رد على من قال من أهل العلم أن التقويم يكون من بيت المال، كما ذهب إلى ذلك محمد بن سيرين، وخالف في ذلك عامة العلماء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قوم عليه، ولم يقل على بيت المال، قوم عليه قيمة عدل. فما دل عليه الحديث هو القول الصحيح، وما ذهب إليه ابن سيرين فغير صحيح. قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءهم حصام وعتق عليه العبد. قال: وعتق عليه العبد. هناك من أهل العلم من جاء إلى هذه اللفظة، إلى لفظة العبد، فقال: هذا الحكم مختص بالذكور دون الإناث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعتق عليه العبد، ولم يقل العبد أو الأمة. وإلى هذا ذهب إسحاق بن راهوي ففرق بين الذكور والإناث، فذهب إلى أن من أعتق شركا له في عبد أي ذكر وكان له مال يبلغ ثمن العبد، هنا يقوم عليه قيمة العبد ويجب عليه أن يعطي الشركاء حصصهم. أما إذا أعتق نصيبه من أمه فلا يدخل في هذا الحكم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وخالف عامة العلماء إسحاق بن راهوي على هذا المذهب، ورأوه من المذاهب الشاذة، فإنه لا فرق بين الذكور والإناث، والعبد يطلق على معنى الجنس سواء كان من قبيل الذكور أو من قبيل الإناث. وما عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح. وقول عليه الصلاة والسلام: قوم، نعم، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءهم حصصهم، رد على أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يذهب إلى استسعاء العبد مع يسار المعتق، يذهب إلى استسعاء العبد مع يسار المعتق، أي يوجب على العبد أن يسعى وأن يتكسب في اعتاق بقيته، ولا يلزم المعتق وإن كان ميسورا أن يدفع للشركاء حصصه. وما قال أبو حنيفة رأي محض مخالف للسنة. ومن أجل هذا رد العلماء على الحنفية لأنهم يعترضون بآرائهم على السنن، فالسنة صريحة في أن التقويم إنما يكون على المعتق إذا كان ميسورا، ما هو على العبد. فيجب على العبد أن يستسعى إذا كان ميسورا، وإنما الاستسعاء كما سيأتي معنا إذا كان المعتق معسرا، فهنا يقال للعبد استسعي على نزع في ذلك كما سيأتي معنا. أما إذا كان المعتق متيسرا فالواجب عليه أن يدفع للشركاء حصصهم كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في هذا الحديث، قال: فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاء حصصهم، فيدفع من ماله. ولا يقال للعبد يجب عليك أن تستسعي في بقية أنصباء الشركاء وتدفع لهم حقهم. قال: فأعطى شركاء حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. نقف هذا الموضع من الكلام على هذا الحديث ونتمه بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى رسالة العلامة أو إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، منهاج التأسيس والتقديس.